وغير محترفة، وثالثا أن منفذ العملية كان يعيش في بريطانيا. فهل أدخلت القاعدة السويد ضمن جدول استهدافاتها ولماذا؟ وهل ينذر هذا التفجير بهجمة جديدة للقاعدة على أوروبا؟ ولماذا الكثير من منفذي عمليات القاعدة يأتون أو ينطلقون من بريطانيا؟ وهذا التفجير ليس الوحيد، خصوصا في الأشهر الأخيرة، الذي ينفذ بطريقة بدائية وبما توافر. فهل ذلك يعني أن تنظيم القاعدة بدأ يفقد فعلا منابع تمويله؟
يعزو بعض المراقبين الهجوم الأخير على السويد لمشاركة قوات سويدية في حرب أفغانستان. في المقابل نقلت أجهزة المخابرات الأمريكية معلومات مفادها أن هناك مجموعة تقوم بتجنيد إرهابيين في أوروبا عبر قياديين في تنظيم القاعدة بالتعاون مع حركات إسلامية أوزباكية تعمل على تجنيد انتحاريين وافدين من ألمانيا وبريطانيا. فقبل ما يقارب العام أثار الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب جدلا في بريطانيا باعتباره كان خريج إحدى جامعاتها، وقد حاول تفجير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد أثناء توجهها من أمستردام إلى ديترويت. انتحاري ستوكهولم الذي فجر نفسه أمس هو أيضا خريج إحدى الجامعات البريطانية، ما يشير إلى تحول في الأيديولوجية المتشددة في بريطانيا، ويسلط الضوء على احتمال وجود خلايا تغذي الفكر المتطرف. وتلحظ العملية الأخيرة شكلا جديدا في تنفيذ الهجمات الإرهابية تتميز بوسائل بدائية توقع أكبر أضرار. فتيمور وحسب المدعي العام السويدي كان يحمل 3 أجهزة متفجرة بهدف إحداث 3 انفجارات مختلفة، وكان متوجها إلى محطة القطار المركزية لإحداث أكبر ضرر ممكن عبر استخدام أسطوانات غاز وقنابل أنبوبية وحقيبة محشوة بمسامير متنوعة الأحجام والأشكال تتطاير كالرصاص بفعل الانفجار في محيط 150 مترا تقريبا، ما كان ينذر بكارثة لو تم. هاني زيادة، العربية.
لمناقشة هذا الموضوع معي من لندن نعمان بن عثمان، كبير المحللين في مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف، ومن باريس عثمان تازغرتا، الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أبدأ بأستاذ عثمان تازغرتا، الصحفي المتخصص. لماذا السويد الآن؟
حقيقة هذا السؤال يؤشر إلى أن هذه العملية تندرج ضمن ظاهرة جديدة أصبح الخبراء يسمونها نوعا من ظهور جيل جديد من المتطرفين يحركهم نوع من الراديكالية الذاتية. الخبراء هنا يسمونهم بالسلف راديكاليزم. يعني في السابق كان هناك شبكات معينة يتم تصفير الشباب الذين لديهم نزعة نحو مثل هذه الراديكالية إلى معسكرات تدريب أو يتم استخدامهم في
يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال الآن، ربما نعود إليه. أتحول إليك أستاذ نعمان بن عثمان. لماذا السويد؟
الإجابة البسيطة على هذا السؤال هو لأنها المتاحة، يعني باعتبار أن القاعدة تعلن الحرب على جميع أوروبا بالكامل، الغرب يعني، وتراه أنه هو جزء من الحملة الصليبية المعاصرة على الأمة الإسلامية، فجميع الدول الأوروبية مستهدفة حقيقة. ولكن الذي يحدد لماذا تستهدف دولة أخرى الآن أصبح في المرحلة التي أصبحت فيها القاعدة ضعيفة لشن هجمات في أوروبا هو إمكانية التنفيذ العملية، يعني أي عملية تكون بالإمكان تنفيذها. ولهذا السبب كانت السويد، يعني وإذا كان في سبب رئيسي فكان الأولى أن تكون هذه العملية قبل الانتخابات بعدة أشهر مضت، يعني حتى تؤثر في العملية الانتخابية في السويد. ولكن هذا يؤكد أن فقط هذا هو ما متاح حاليا، هو استهداف السويد لوجود شخص يحمل الجنسية السويدية ثم لديه القدرة على التحرك في المجتمع السويدي وتنفيذ العملية بشكل سريع.
لكن سيد نعمان، نحن نذكر التصريحات التي صرح بها أسامة بن لادن أيام 11 سبتمبر، ذكر بأنه يبدو من تصريحاته بما معناه أنه هو مستبعد السويد، بالتالي هل يمكن هذا يؤشر بأنه العالم العمل فردي يعني غير منتظم لتنظيم القاعدة؟
لا لا، العمل مرتبط بتنظيم القاعدة في دولة العراق، وهناك وثائق تثبت هذا الأمر، ثم أن جواز سفر الشاب نفسه منفذ العملية توجد بها التأشيرة الأردنية، وأيضا دخل إلى العراق عن طريق الأردن، تدرب هناك ثم عاد من طريق الأردن مرة أخرى. هذه مسألة ثابتة يعني، فهو يعني مرتبط بتنظيم القاعدة في العراق وما يسمى بدولة الدولة الإسلامية في العراق. ولكن الذي أريد أن أقوله أن تنظيم القاعدة ليس بالضرورة أن ينفذ عمليات كبيرة جدا مثل عمليات 11 سبتمبر أو غيرها من العمليات، ولكن ولا زال يهدف إلى هذا. ولا أعتقد أن تنظيم القاعدة سوف يتخلى عن هذه النظرة، وهو الحق ضرر كبير جدا عن طريق عملية في غاية التعقيد والترتيب. ولكن ما أصبح يقوم به تنظيم القاعدة الآن هو في حالة وجود أفراد قادرين على تنفيذ عمليات، فقط ما ينقصهم هو التدريب، يتم تجهيزهم وإرسالهم إلى الأماكن المتاحة التي بإمكانهم أن يقوموا فيها بهذه العمليات. وهذه عملية يجب أن ينظر إليها في سياق العمليات السابقة. قبلها في سبتمبر كان في عملية فاشلة في كوبنهاجن في الدنمارك في سبتمبر الماضي، شخص أثناء إعداده للمواد المتفجرة أو أثناء إعداده للقنبلة وخلط المواد الكيماوية اشتعلت النيران في الحمام الصغير في الهوتيل وانكشف الموضوع. نفس القضية تنوير شهزاد، عملية تايم سكوير نيويورك. نعم. نفس الطريقة بالضبط التي تمت بها هذه العملية هي عملية استنساخ كاملة للعملية الفاشلة اللي قام بها شهزاد تنوير، حتى طريقة تركيب العبوة نفسها يعني، وهي ليست بدائية على فكرة، لكن هو أخطأ فقط في قضية كيفية تركيبها، ولكن هي تعتبر في غاية الفاعلية. لو انفجرت حتلحق دمار رهيب يعني، حيكون الأضرار بالمئات بين قتيل وبين جريح. فالعملية مسؤول عليها تنظيم القاعدة. نعم. ثم هناك أدلة ملموسة، الشاب نفسه أكد في البيان أنه يقوم بهذه العملية تنفيذا لأوامر أبو عمر البغدادي، وهو الأمير السابق لتنظيم القاعدة في العراق،
ما يعرف بدولة العراق الإسلامية،
وضع جائزة قدرها بدورة العلاقة الإسلامية عندما وضع جائزة قدرها 100,000 دولار لمن يستطيع أن يقتل الرسام لارس فيليكس.
طيب.
أو 150,000 دولار إذا استطاع أن يقتله ذبحا، و50,000 دولار على رأس رئيس تحرير الصحيفة.
طيب.
فهذا الشخص ذكر تحديدا يعني بلسانه أنه يقوم بهذه العملية تنفيذ هذه الأوامر، ثم ذكر رسالة مهمة أن دولة العراق الآن أتتكم في أوروبا وعليكم أن تنتظروا، وسأكتفي بهذه الكلمات وأفعالنا ستتكلم بنفسها عن ماذا نريد أن نقوم به. فالمسألة لا تحتاج ذهاب بعيدا يعني في تحاليل أخرى. طيب. ثم
أود أن أتحول
ذكرتي بن لادن في 2004 بن لادن،
أي أرجع لهذه النقطة، لكن أريد أن أشرك ضيفنا من باريس السيد عثمان، الاتصال معه أصبح جاهز الآن. ما دلالات بدائية العمليات الأخيرة التي شهدناها، كوبنهاجن، نيويورك، تايم سكوير والسويد، البدائية؟
دلالتها هو أنها تؤشر على ظهور جيل جديد من الشباب الراديكالي الذي يميل بشكل ذاتي إلى هذه الراديكالية. في السابق كان الشاب الذي يقدم على عملية مثل هذه العمليات يندرج ضمن شبكة كاملة، يتم تسفيره إلى معسكرات تدريب أو يتم استقطابه في بعض المساجد أو بعض المراكز الدينية المتطرفة، ويتم تدريبه وتأهيله للاشتراك في عمليات كبيرة. الآن الخبراء يشيرون إلى نوع من السلف راديكاليزم، أنه نوع من الراديكالية الذاتية. هذا الشباب الذي تربى على الثقافة الرقمية الآن يستطيع أن يتصل بالشبكة فيسمع أن أبو عمر البغدادي رصد جائزة، فيتعلم على الأنترنت كيف يصنع قنبلة بدائية. هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تحدث ضرر، يعني قنبلة بدائية مجموعة مسامير داخل أنبوبة غاز يمكن أن تحدث أضرار كبيرة، ولكن هذا لا يضاهي العمليات الكبرى التي تم التعود عليها من قبل القاعدة. هذا جيل جديد من الراديكالية الجديدة، قد تكون يعني
تقصد راديكالية جديدة غير أبسط. منتظمة، يعني ليس بالضرورة أن تكون منتظمة مع تنظيم القاعدة.
بالطبع يعني ليست منتظمة بالمعنى العضوي، يعني هذا الشاب مثلا لا يتم استقطابه بشكل تقليدي في مسجد يكون فيه إمام راديكالي، أو يتم تسفيره إلى معسكرات تدريب كما كان معمولا به في السابق حتى إلى غاية هجمات 11 سبتمبر. الآن الشبكة الإلكترونية أصبحت نوع من الساحة الافتراضية الجهادية، يتم استقطاب هؤلاء الشباب من قبل هذا الفكر فيتطوعون ذاتيا، يميلون إلى نوع من الراديكالية الراديكالية الذاتية، والخبراء هنا يقولون أن هذه العملية قد تكون أقل خطورة من حيث الأضرار التي يمكن أن تحدثها، وقد لا تندرج ضمن رؤية استراتيجية متماسكة أو متزنة، ولكن الصعوبة فيها أن هؤلاء الشباب من الصعب رصدهم، وبالتالي من الصعب إحباط أو استباق هذه العمليات، لأنهم يتحركون بشكل ذاتي. وهناك تقارير خبراء أشارت إلى هذه الظاهرة الجديدة منذ ما يقارب عام ونصف الآن.
أعود إلى السيد نعمان، كان يتحدث معنا وأني قطعتك سيد نعمان فيما يتعلق بما اختلف بعد أحداث 11 من سبتمبر. الآن من خلال هذه العمليات البدائية، هل يمكن أن نقول بأن تنظيم القاعدة حتى وإن كان من يقوم بالعمليات غير منتظم 100% معه، يريد أن يرهب بعيدا عن إحداث أضرار جمة، فقط يريد أن ينشر مسألة الترهيب في أوروبا؟
دعيني بس أعطيك معلومة يعني عسكرية 100%. يعني العملية هذه التي وقعت من حيث الأضرار ليست بدائية إطلاقا، وهي قادرة على إلحاق ضرر بمئات الأشخاص بين قتيل وجريح. عدد القتلى سيتجاوز 100 و150 قتيل لو انفجرت، لأنها كانت موجودة أصلا هناك سيارة مفخخة، سيارة أودي اشتراها قبل العملية بيوم تيمور بمبلغ 1500 باوند، ما يعادل 1500 باوند إنجليزي، عندما جهز العبوة. فيجب أن ينظر إلى العملية بشكل متكامل. ثم هو نفسه كان مجهز بشكل شخصي، بحيث أنه كان ممكن أن يذهب إلى محطة قطار يدخل لنفسه ويفجر نفسه في وسط الناس، أو يذهب إلى أحد محلات التسوق الكبيرة الشوبينج سنترز يعني. فالعملية مرتبة على طريق القاعدة. من حيث التخطيط، من حيث التخطيط عسكريا، العملية مبرمجة بطريقة ممتازة جدا، يعني من ناحية the operational level على المستوى العملياتي. لكن الفشل في عملية خلطها، لأن استوانة الغاز اللي موجودة بالسيارة كانت هي مفرغة، يجب أن يتم تفريغها من محتواها ثم إعادة تعبئتها بنسبة من الأكسجين ونسبة من غاز ثاني الأستيلين 25% إلى 75% مناسب بينهم. ثم إعداد الصاعقة الذي يكون بتفجير هذه العبوة هو في غاية التعقيد وصناعته يدويا تتم، وفي غاية الحساسية. لا أريد أدخل في التفاصيل العملية. هذه العملية لا تتم لا من خلال الإنترنت ولا من خلال الكتاب، لابد أن يتم التدرب عليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى تستطيع أن تنفذها. هؤلاء الشباب طريقة التجنيد في القاعدة اختلفت، نعم، لأن أصبحت القاعدة تحشد عدد كبير جدا من المقاتلين، وهدفها الآن هو واضح، تجيش الأمة الإسلامية من مفهوم تنظيم القاعدة للاشتراك في هذه المعركة بأي كان. وهم أصبحوا الآن يرفعون شعار يعني افعل ما استطعت أن تفعله حتى بسكين المطبخ. هذا الشعار رفعه بشكل علني ناصر الوحيشي في اليمن، هو زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ثم نفس الشاب تيمور استعمله في وصيته الأخيرة، إذا قرأتموها ذكر في وصيته إلى الشباب المسلم في أوروبا يجب أن يستعملوا أي شيء متاح لهم من أجل الجهاد حتى وإن كان السكين. فهذه استراتيجية القاعدة، ما يحدث الآن هذه فلسفة القاعدة في إدارة الصراع. أنا غير مقتنع إطلاقا من خبرة عملية أن هناك شخص قادر على القيام بعملية عسكرية من هذا النوع دون الدخول في بعض التفاصيل والتدريبات العسكرية. أولها عملية السيرفيلنس، أن هو يحدد مكان الهدف، أين سيضع السيارة وأين سيفجر هو نفسه. هذه مسألة ليست بهذه البساطة التي تصورها البعض. ثم إعداد الحشوة كما ذكرت والعبوة نفسها وتنفيذ العملية يحتاج إلى نوع من الترتيب مع أطراف أخرى. بالإضافة لو تابعت الحملة الإعلامية التي بدأت منذ ليلة الأمس في جميع المواقع الجهادية المصاحبة للعملية، تؤكد مما لا يضع أي مجال للشك أن هناك أوركسترا تعزف بشكل متكامل نفس اللحن يعني بدون أدنى شك.
طيب سيد عثمان، لماذا لندن، لماذا بريطانيا كانت مركز لتيمور؟
هي طبعا لندن أو ما كان يسمى بلندنستان إلى غاية هجمات 11 سبتمبر كانت مأوى لحركات وجماعات متطرفة من شتى الجنسيات. يجب أن نذكر بأن عمليات استهداف السياح في مصر كما تم الترويج لها وتم التخطيط لها في لندنستان، المجازر التي كانت تحدث في الجزائر في منتصف التسعينات، كان الذين يصدرون الفتاوى ويشجعون عليها كانوا هم أئمة لندنستان أنذاك. ولم تكف الأنظمة العربية المعتدلة في تلك الفترة عن التنبيه بأن لندن تلعب دور حاضنة الأفاعي وأن احتضان الغرب لهؤلاء الأئمة أو هؤلاء الدعاة الراديكاليين سينقلب ضد الغرب في فترة لاحقة. وذلك ما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر ثم هجمات مدريد ووصولا إلى هجمات لندن نفسها. وبعد هجمات لندن تم أسر بعض أشهر هؤلاء الراديكاليين يعني أبو حمزة المصري وأبو قتادة ومن معهم. ولكن هناك يعني مراكز دينية, هناك مساجد راديكالية هي تحت الرقابة, ولكن هذا الفكر ما يزال ينتشر ربما بقدر أقل مما كان عليه سابقا ولكن ما زال منتشر.
طيب أتحول إلى السيد نعمان من لندن وأسألك عن موضوع بريطانيا ولندن بالتحديد. عندما تابعنا مسيرة الانتحار, انتحار ستوكهولم, كان هو يتردد على بعض المراكز في بريطانيا في لندن من ضمنها المركز التابع لأبو حمزة المصري. هذه المراكز الآن يعني هل هي خارج الرقابة, خارج السيطرة الآن؟
لا, هي ليست خارج الرقابة, لكن هنا معلش يعني يجب أن نكون حذرين بتوجيه الاتهام إلى تقريبا يعني قد يكون هناك 2 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا بشكل دائم بين جنسية وبين إقامات دائمة. يعني يجب أن نكون حذرين عندما توجيه إصبع الاتهام إليهم جميعا بأنهم يعني محاضن للإرهاب أو للتطرف. هذا كلام يعني عاري عن الصحة تماما, لأن إذا أخذنا
ما إحنا حددنا أعطينا يعني مثال أبو حمزة المصري, مركز أبو حمزة المصري. فقط أذكر بأنه من ضمن سيرة
ليس مركز أبو حمزة المصري
مركز ديني,
هو أكثر تركيز في بريطانيا كان على المدينة التي كان يقيم فيها, مدينة لوتن, يعني 45 دقيقة بالسيارة 50 دقيقة من لندن يعني. والمشكلة كانت هناك في المركز الإسلامي, ولكن واضح أن المركز الإسلامي في لوتن وهو مركز كبير يعني مركز تعليمي من ضمن مرافق هذا المركز المسجد, قد تم طرده حقيقة يعني منذ حوالي
صحيح من ضمن سيرته بأنه تم طرده لأفكار المتطرفة.
نعم, فما أريد أن أقوله أن لندن صحيح يوجد بها كثير من الجماعات ومن الحركات مثلا المسلحة أو متطرفة أو إرهابية أو جهادية وغيرها, بس يجب أن نضع في ذهننا شيء مهم جدا, أن لندن نفسها التي تحتضن أبو حمزة المصري تحتضن أيضا سلمان رشدي. هذه هي لندن طبيعتها, أو بريطانيا يعني هذه طبيعة المجتمع البريطاني. فيجب أن لا نذهب بعيدا في تفسير ومؤامرات يعني تعود مثلا للقرن الثامن عشر أو التاسع عشر أيام الإمبريالية. هذا غير موجود, هذا وضع قائم هنا في بريطانيا الذي ساهم, أنا عصرت هذه الفترة, الذي ساهم بشكل كبير فعلا في تحويل بريطانيا بدأت لندن إلى لندنستان هي حقيقة أزمة الجزائر في التسعينات. يعني فعلا أو ما يسمى بالعشرية الدموية في الجزائر لعبت دور كبير جدا, وكثير من الناس أو الأطراف والجماعات والشيوخ استفادوا من تلك الأزمة وبنوا لهم يعني امتدادات وشبكات اتصال, وأيضا بعضهم نجح في إقامة حتى بعض المراكز في لندن تحديدا. ولكنهم يجب أن نؤكد أنهم أقلية الأقلية, لأن الغالبية العظمى من المسلمين في بريطانيا على خلاف من هذه الأطراف ومن هذه الجماعات, ولم يكونوا في حالة اتفاق معهم إطلاقا. حتى لو أخذنا جزائريين في منتصف التسعينيات, معظم الإخوة أو الجالية الجزائرية المقيمة في بريطانيا هي جالية يعني محترمة, وناس لهم أعمال لهم أهداف, أغلبهم معتزين بإسلامهم أو بعربيتهم, والأكثرية بوطنيتهم كجزائريين, ولكن قلة قليلة منهم جدا يؤيدوا الأعمال العنف أو إرهاب أو غير ذلك. ولكن فعلا أنا يعني يجب أن أعترف أن هناك إشكالية في بريطانيا, بعض الناس يستغلوا هامش الحريات, يستغلوا أيضا قضية أن القضاء البريطاني أعتقد أنه من أعدل الأنظمة القضائية الموجودة حاليا, لأن من الصعب جدا أن يكون هناك موافقة دائما بين تقارير البوليس والمخابرات والدولة أو حتى وزارة الداخلية وبين القضاء. أغلب القضايا التي رفعت عن طريق البوليس البريطاني أو حتى عن طريق وزير الداخلية, بعض القرارات التي اتخذها سواء بترحيل ناس أو تجريدهم من جنسياتهم, كلها وقفت يعني عاجزة وفاشلة أمام القضاء البريطاني, وأخرها الآن الآن عملية بعض الناس اللي كان أسماءهم موجودة ضمن اللائحة الموجودة التابعة لمجلس اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن، بعض الأشخاص الآن تم رفع عنهم الحظر، وقريبا يعني خلال الأسابيع القادمة سيتم إعلان هذا، تصبح عملية رسمية وسيعودوا لحياتهم الطبيعية. رغم أن هناك ملفات ضخمة جدا لدى أجهزة الأمن ضد هؤلاء الناس. أعتقد هنا الدور الرئيسي هو للمجتمعات المسلمة حقيقة في بريطانيا، الكوميونيتيز، الجاليات المسلمة، يجب أن يتولوا المسؤولية ويظهروا أنهم هم الصوت الأعلى وهم الأقوى، وأن لديهم نظرة أخرى مختلفة تماما عن هذه الجماعات.
طيب سيد عثمان، هناك تسجيل صوتي ظهر مؤخرا على الموقع من قبل الشخص اللي نشر صور تيمور، يقول فيه بأنه لا يوجد مكان الآن آمن في أوروبا، وهدد الأوروبيين، هدد أيضا دول حلف الناتو. هل فعلا ما كان في مأمن من هجمات الإرهاب والقاعدة أصبح متاح الآن؟
بالطبع لا أحد يمكن أن يضمن أن يكون في مأمن عن عمليات بمثل هذا الحجم. يعني أن تنظم عمليات كبيرة مثل ما شهدناه في 11 سبتمبر أو في تفجيرات مدريد، عمليات كبيرة معقدة تحتاج إلى شبكات إمداد، إلى شبكات لوجستية، إلى خلايا متحركة عبر الحدود الأوروبية، هذا أصبح صعبا، وتحاول الأجهزة المتخصصة في مكافحة الإرهاب أن ترصده وأن تتصدى له، ولكن لا أحد يضمن أن هؤلاء الشباب الذين يتجهون إلى هذا الفكر الراديكالي، إلى فكر العنف، قد يستطيعون أن يأخذوا وصفة من الانترنت ويطبقوها. وأعود وأؤكد هذه الوصفة المتعلقة باستغمال قوارير الغاز وحشوها بالمسامير، هذه موجودة في قاموس الجهاد الذي نشرته القاعدة منذ سنة 98، وتم استعمالها في تفجيرات باريس سنة 95 من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة، تفجيرات المترو تمت بهذه الطريقة. آنذاك كانت هناك شبكة كبيرة كانت مرتبطة بالجماعة المسلحة في الجزائر، تم تفكيكها بشكل سريع، التي دبرت تفجير محطة سان ميشيل. ولكن ظهر شباب فرنسي المولد عمرهم لا يتجاوز 25 سنة، استطاعوا أن يطبقوا هذه الوصفة ودبروا 9 تفجيرات أخرى، وكان من الصعب جدا التصدي لهم، ولكنها كانت تفجيرات أقل إضرارا، ولكن هذا لا يمنع أن لها ضررا نفسيا. أنه نحن الآن على أبواب أعياد نهاية السنة في أوروبا، والهدف من الإرهاب ليس خوض يعني معركة تقليدية، هذه المعركة غير متوازية، الهدف هو إرهاب الناس وإعطائهم الانطباع بأنهم لم يعودوا في مأمن.
طيب أعود إلى سيد نعمان، أن يتم اللجوء إلى مثل هكذا طرق بدائية، حتى وإن ذكرت حضرتك أنه لا يمكن تعلمها فقط من النت مثل تفجير ستوكهولم، لكن بالتالي هم يحتاجون إلى تمويل. اللجوء إلى مثل هكذا طرق ألا يعني بأنه لديهم صعوبة في تمويل، نشفت منابع التمويل؟
لا، هو حقيقة فعلا أن تنظيم القاعدة أو الشبكة كلها المنتمية إلى تنظيم ليس منذ الآن يعني، وهناك بعض الوثائق مسكت وبعضها متاح يعني تؤكد أن هناك إشكالية في عملية التمويل، خاصة التمويل في لعمليات أو إنشاء شبكة في أوروبا يعني تكون دائمة ومستمرة ليس بالعمل الصعب. ومن التجربة السابقة يعني من 20 سنة خلال العمل المسلح، جميع الجماعات الجهادية التي ظهرت يعني منذ الثمانينات خلينا نقوله إلى عند الآن حاليا، فشل جميعها بدون أي استثناء في تكوين تنظيم حقيقي في أوروبا وفي الغرب يمتد في عدة دول. الاستثناء الوحيد هو في الحالة الليبية فقط، الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية استطاعت خلال التسعينات أن تبني يعني شبكة مستمرة لمدة سنوات وأعضاء دائمين في عدة دول، في أكثر تقريبا من يعني 17 دولة حول العالم. ولكنها لم تستخدم لأهداف أوروبية أو لضرب أي أهداف أخرى أو جزء في الحرب العالمية. بن لادن دائما يسعى شخصيا كشخص، وأول محاولة قام بها شخصيا في عام 1994 ورصد مبلغ 15,000 دولار كان في السودان لشخص معين حتى يبني له تنظيم مستمر.
وصلت فكرة، فستبقى وصلت فكرتك وصلت فكرتك، شكرا لك. من لندن نعمان بن عثمان كبير المحللين في مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف، ومن باريس عثمان تازجرت الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. المزيد